أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع أبحاثنا، انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان أربع نقاط. النقطة الأولى: وجه الحاجة إلى علم الرجال. واتضح أن الكتاب والإجماع والعقل مصادر ثلاثة للتشريع، لكنها تكون في موارد قليلة بخلاف السنة، فإن أكثر موارد الاستنباط عن طريق هذا المصدر، والسنة يتوقف اعتبارها على معرفة علم الرجال. إذن علم الرجال هام مهم جدا في الاستنباط. النقطة الثانية: تعريف علم الرجال. واتضح أن علم الرجال هو عبارة عن العلم الباحث عن آحاد رواة السند مما له دور في قبول الخبر أو رده ولو سنخا أو شأنان. النقطة الثالثة: موضوع علم الرجال. واتضح أن موضوع علم الرجال هو عبارة عن الرجل من حيث كونه راوين، لا الرجل من حيث كونه شخصية الذي هو موضوع علم التراجم. النقطة الرابعة: الفارق والمائز بين علم الرجال والعلوم المشابهة له. فالفارق بين علم الرجال وعلم الدراية أن موضوع علم الرجال جزئي وموضوع علم الدراية كلي. والفارق بين علم الرجال وعلم الحديث بالمعنى الأخص أن علم الحديث يدرس حديثا معينا من ناحية سنده أو متنه، بخلاف علم الرجال فهو لا يدرس حديثا معينا، وإنما يدرس راو معين في أي سند كان. وعلم الرجال لا يدرس متون الأحاديث، وإنما يختص بدراسة الأسانيد، بخلاف علم الحديث بالمعنى الأخاص الذي يدرس السند والمتن لحديث معين، فهو يدرس السند والمتن معا. ومن هنا يتضح الفارق من حيث الموضوع. فموضوع علم الرجال هو الرجل من حيث كونه راوين، وموضوع علم التراجم الرجل من حيث كونه شخصية، وموضوع علم الحديث الرجل بلحاظ اندراجه مع مجموعة رواة، وموضوع علم الدراية الاصطلاحات الكلية التي تنطبق على مجموع حلقات السند. يبقى أن المصنف لم يذكر الفارق بين علم الرجال وبين التاريخ، والفارق بينهما في الموضوع. فموضوع التاريخ هو الحدث، وموضوع علم الرجال هو الراوي، والراوي حدث حدث في التاريخ، فيوم ولد ويوم تعلم ويوم مات ويوم أنجز، فهذه كلها أحداث تاريخية. فالنسبة بين التاريخ وعلم الرجال هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والإطلاق من جهة التاريخ، فإن التاريخ يدرس الأحداث بما فيها حدث ولادة الراوي والأحداث التي يمر بها الراوي إلى أن يموت. وأما علم الرجال فهو يدرس خصوص حدث معين، وهو حدث الراوي من جهة روايته لا من مختلف الجهات. فالأعم مطلقا هو التاريخ، والأخص مطلقا هو علم الرجال، بخلاف النسبة بين علم الرجال وبين علم التراجم. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فهما يلتقيان في الراوي الذي له شخصية اجتماعية، ويفترق علم الرجال عن علم التراجم في الراوي الذي ليست له شخصية اجتماعية، ويفترق علم التراجم عن الراوي في الشخصية الاجتماعية التي ليست لها رواية، أي ليست من الرواة. هذا تمام الكلام في أمور أربعة أو نقاط أربعة قد تقدمت. بقي الكلام في فائدة علم الرجال ومنهج أبحاثنا في علم الرجال. وقبل أن نتطرق إلى منهج أبحاثنا، تطرق المصنف حفظه الله إلى موضوع أبحاثنا وذكر ثلاثة مباحث. المبحث الأول معرفة السند، المبحث الثاني معرفة الراوي، المبحث الثالث معرفة منابع ومصادر الحديث الشريف. ومعرفة الراوي ومعرفة السند يمكن إدراجهما في الفصل الأول تحت عنوان معرفة السند، فإن الراوي والتعرف عليه يمكن إدراجه تحت عنوان معرفة السند، وهذا ما بحثه المصنف في الفصل الأول. من بعد التصدير إلى صفحة 129، هذا كله في بحث معرفة السند، وهي أبحاث في الدراية. البحث الثاني معرفة مصادر علم الرجال ومنابعه الأساسية، وهو ما درسه المصنف في الفصل الثاني من صفحة 130 إلى نهاية الكتاب، وهذا بحث رجالي. أفهل ندرس في هذا الكتاب الدراية كما في الفصل الأول والرجال كما في الفصل الثاني؟ الجواب كلا وألف كلا، إذ أننا ندرس أصول الرجال، يعني الأصول والضوابط التي تقع كمقدمة لعلم الرجال، وهو ما يبحث في يومنا هذا تحت عنوان فلسفة العلوم أو الإبستمولوجيا. والمراد بالإبستمولوجيا أو فلسفة العلوم أو علم العلم، فهذا من العلوم الثانوية، يعني عندنا علم أولي وهو علم الرجال، وعندنا علم ثانوي وهو علم العلم، عندنا علم أولي وهو علم الدراية، وعندنا علم يشكل مقدمة إلى الدراية وهو علم العلم، يعني أصول علم الدراية. عندنا علم أولي وهو علم الحديث، وعندنا علم العلم، يعني العلم الذي يشكل مقدمة تمهيدية لعلم الحديث. فعلم الحديث علم أولي، وعلم العلم علم ثانوي. فكتاب أصول الرجال لسماحة السيد محمد جواد الشبير الزنجاني حفظه الله يدرس فلسفة علوم ثلاثة، وهي علم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث. وعلم العلم من المباحث الجديدة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، إذ أن الفلسفة الحديثة تدرس نظرية المعرفة بخلاف الفلسفة القديمة التي تدرس وجود الأشياء، وبخلاف الفلسفة المعاصرة التي تدرس اللغات وكيفية وصول اللغة إلى المعاني. فعندنا ثلاثة أنماط للفلسفة: نمط وجودي وهو ما يدرس في الفلسفة القديمة، ونمط معرفي وهو ما يدرس في الفلسفة الحديثة، ونمط لغوي وهو ما يدرس في الفلسفة المعاصرة. بحثنا من أبحاث الفلسفة الحديثة نظرية المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الضوابط التي تشكل مقدمات للعلوم؟ فأولا، ما هي الضوابط وكيف تتطور هذه الضوابط؟ هذا ما يدرس في فلسفة العلوم، أي علم العلم أو علوم العلوم. ففي العلوم الثانوية وعلوم العلوم ندرس أولا الأصول والضوابط، وثانيا تطور ونمو الأصول والضوابط، وهذا ما سيبحثه سماحة السيد محمد جواد الشبيري هنا تحت عنوان أبحاثنا، موضوعات أبحاثنا. والخلاصة، سندرس ثلاثة أشياء: أولا معرفة السند، ثانيا معرفة الراوي، ثالثا معرفة مصادر الرجال. الأول والثاني سندرسهما في الفصل الأول تحت عنوان معرفة السند، الثاني سندرسه في الفصل الثاني. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف تحت عنوان موضوع أبحاثنا. نقرأ. يعتبر من العلوم الأولية، يعني العلوم الآلية مثل المنطق هو آلة للتفكير، كذلك الأصول، أصول الفقه آلة للفقه، ونحن اليوم ندرس آلة للرجال.
يعني هو علم ثانوي بهذا اللحظة.
نعم، يكون علم ثانوي.
بس هناك أيضا تاريخ علم.
شنو؟
في كتب الحين تاريخ علم أصول الفقه، فهل يمكن القول أن أصول الفقه بلحاظ هي علم أولي وبلحاظ آخر هي علم ثانوي؟
هي علم أو هي علم ثانوي أصول الفقه.
بقياسها إلى الفقه.
بقياسها إلى الفقه.
بقياسها إلى التاريخ.
خوب باختلاف اللحاظ لك أن تلحظ أشياء كثيرة ولك أن تصطلح أشياء كثيرة. كلامنا في المصطلح المتداول لا المصطلح الذي نحن نصطلحه. تاريخ أصول الفقه هذا يدرس أيضا ضمن أصول الفقه، ضمن هذه المباحث. في الكثير من المباحث الأصولية يأتي أيضا البعد التاريخي. نعم. موضوع أبحاثنا، ونحن في هذه الأبحاث نبحث عن الأبحاث اللازمة كمقدمة لعلم الرجال، كالأبحاث العامة الدخيلة في قبول الخبر ورده من جهة السند، ولو كان دخلا غير مباشر. قد يكون هذا البحث له دخل مباشر في قبول ورد السند، هذا ثقة هذا ضعيف، مثل مبحث الجرح والتعديل هذا له دخل مباشر، وأحيانا دخل غير مباشر مثل تمييز طبقة الراوي، تمييز هذا الراوي المشترك وغير ذلك. فبحثنا تارة يكون لمعرفة السند وأخرى لمعرفة الراوي، وهذان القسمان معرفة السند ومعرفة الراوي من أهم أبحاث علم الدراية. وهنا جانب آخر من البحث، وهو البحث عن علم الرجال كموضوع خارجي، يعني في الخارج عندنا علم يقال له علم رجال، وهو الذي يدرس أحد الرواة من ناحية قبول روايتهم أو عدم قبولها. هذا الموجود بالخارج علم الرجال له أصول تصلح كمقدمة له، هذه الأصول بمثابة الآلة، كيف أن المنطق من العلوم الآلية. يعني ماذا علوم آلية؟ يعني آلة لغيرها، لا يطلب بذاته وإنما يطلب لغيره. علم الأصول لا يطلب بذاته، أصول الفقه لا يطلب بذاته، يطلب لغيره، يطلب كآلة إلى الفقه. كذلك أصول الرجال لا يطلب لذاته، يطلب كآلة ومقدمة إلى علم الرجال. ذلك يقول. وهنا جانب آخر من البحث، وهو البحث عن علم الرجال كموضوع خارجي. هذا علم الرجال الموضوع الخارجي هو العلم الأولي من العلوم الأولية، فنبحث عن كيفية بحوث هذا العلم ومنابع هذا العلم علم الرجال وطرقه وأساليبه. فهو يعني البحث عن كيفية هذا العلم من العلوم الثانوية، كفلسفة العلوم الأبستمولوجيا، وإن شئت فعبر عنه بمنهجية علم الرجال. إذن عندنا علم العلم الأول علم الرجال، والعلم الثاني منهجية علم الرجال. منهجية علم الرجال لا تطلب بذاتها وإنما تطلب لغيرها، واضح إن شاء الله. ويمكن إدراج كثير من مباحثه، مباحث أصول الرجال في بحث معرفة السند ومعرفة الراوي. يمكن، لاحظ إذا نرجع الضمير، ويمكن إدراج كثير من مباحثه، مباحث علم الرجال، في مبحث معرفة السند ومعرفة الراوي. يبقى هنا بحث هام، والصحيح بحث مهم، وهو البحث عن منابع علم الرجال ومصادره. فبحثنا يقع في جوانب ثلاث: الأول المصادر العامة لعلم الرجال، وهذا ما سيبحثه في الفصل الثاني، الثاني معرفة السند، الثالث معرفة الراوي، وهما سيبحثهما المصنف في الفصل الأول. ونعبر عن جميع هذه الأبحاث بأصول الرجال تشبيها له بأصول الفقه. إلى هنا انتهينا من بيان النقاط الأربع الأولى من التصدير. النقطة الخامسة: منهج البحث في أصول الرجال. ويذكر فيه المصنف ثلاث نقاط أذكرها باختصار ونطبق العبارة، لأن المصنف قد أصهب فيها فلا داعي للإطالة. النقطة الأولى: اتضح أن أصول الرجال بحث كلي أو بحث جزئي؟ أفتونا مأجورين. أصول الرجال بحث كلي، ولكن إذا استغرقنا في الكليات والضوابط العامة سنبتعد عن الأسانيد التي هي أساس البحث، والأسانيد جزئية. لذلك يقول المصنف: سنكثر من ذكر الأمثلة والأسانيد حتى لا نأنس بالقواعد الكلية ونبتعد عن غرضنا الأساسي، وهو تمييز الأسانيد الصحيحة من الأسانيد غير الصحيحة. هناك أسانيد معروفة، مثلا الآن أنت إذا تأتي إلى الكافي للكليني: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. الكليني روى أكثر من ثلث الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أكثر من الثلث، بقي ما يقل عن الثلثين، أكثره قد رواه بهذين السندين الثاني والثالث. السند الثاني: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار. السند الثالث: محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وهو أبو علي الأشعري. أكثر، أغلب روايات الكافي مروية عن الرواة الثلاثة: علي بن إبراهيم القمي وله حصة الأسد، ثم محمد بن يحيى العطار، ثم أبو علي الأشعري وهو أحمد بن إدريس. وروى عن آخرين مثل محمد بن إسماعيل، روى عنه قرابة 1000 رواية. لابد الطالب يصير عنده أنس بهذه الأسانيد. أو مثلا إذا جئت إلى الشيخ الصدوق فإن أكثر رواياته عن أبيه علي بن الحسين ابن بابويه الصدوق، أو عن شيخه في الرجال محمد بن الحسن بن الوليد. فالصدوق يروي عن ابن الوليد وعن أبيه أكثر الروايات، وقد روى عن غيرهما لكن لهما حصة الأسد. وهكذا الشيخ الطوسي روى كثيرا عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، وروى أيضا عن ابن أبي جيد القمي، وعن أحمد بن عبد الواحد ابن الحاشر ابن عبدون. فمن يأنس بالروايات يحفظ الأسانيد عن ظهر قلب. لذلك قد يستغرق الطالب في الكليات ويبتعد عن الدقة المتوخات في تشخيص الجزئيات. نقرأ هذه النقطة الأولى: منهج البحث في أصول الرجال. وهنا أمور يلزمنا ذكرها إيضاحا لمنهج البحث في أصول الرجال. الأول: إن أصول الرجال وإن كان متكفلا للقواعد العامة ولا يكون بحث أصول الرجال بالذات متعرضا للأبحاث الجزئية، لكن نعتقد أن تجريد القواعد الكلية عن الأبحاث التطبيقية يبعد الطالب عن واقع الرجال والحديث، كما أن الإيغال في أصول الفقه بعيدا عن التطبيقات الفقهية يجعل الطالب مأنوسا بالمباحث الفلسفية والعقلية والكلية وبعيدا عن الذوق الفقهي. ومن هنا فإن مقولة إن الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه لا نؤمن بها، لأن الأعلم في الأصول يكون دقيقا جدا في الفقه، وهذا صحيح، ولكن مهارة في تطبيق القاعدة الأصولية في الفقه تحتاج إلى فن، كما أن الفقه ليس هو عبارة عن مجرد تطبيقات أصولية فقط، وإنما فيه تتبع من جهة وذوق أدبي وفقهي وأنس بالروايات من جهة أخرى. إذن للأصول متطلبات وللفقه متطلبات. فهنا أيضا من برع في أصول الرجال فهذا لا يعني أنه بارع في علم الرجال. نعم، من جمع الاثنين طوبى له وحسن مآب. يقول المصنف: فلا يصل إلى غرضه المتوخى، وليس المتوخي من دراسة هذا العلم، المتوخى يعني المطلوب من دراسة هذا العلم علم الرجال. فلذلك نكثر من الأمثلة والتطبيقات حتى يقدر الباحث على التحقيق في علم الرجال والحديث ويستفيد من منابع ومصادر الرجال على نحو صحيح. فالباحث إذا أتقن هذه المباحث يحصل على قدر صالح من مباحث علم الرجال والحديث. ولذلك قلنا في بداية الكلام أن هذه المباحث، مباحث أصول الرجال، له ربط، والأصح لها ربط بعلم الحديث وعلم الرجال وعلم الدراية. لذلك نحن ننصح الطلاب الذين درسوا الرجال والدراية معا أو الحديث أن يدرسوا تطبيقات في كتاب وسائل الشيعة، لأن الطالب قد يلم بالكليات لكن لا يتقن التعامل مع كتاب وسائل الشيعة، ما يعرف يتعامل مع وسائل الشيعة الذي فيه كثير من الأسانيد المعلقة، ما يكتشف التعليق في الإسناد. لكن إذا درس الوسائل ولو أسبوع أسبوعين تطبيقات وسائل الشيعة، بعد ذلك سيفقه يتعامل مع كتب الصدوق، كتب الشيخ الطوسي، كتاب الكافي للكليني، بعد يصير محدث، يصير خبير، يعرف كيف يحقق السند وكيف يحقق المتن. نحن درسنا بحث خارج في الرجال ولم نعرف ولم نفقه التعامل مع أسانيد الوسائل إلا حينما درسنا كتاب الطهارة والحج من وسائل الشيعة على يد أستاذنا المبجل والمعظم سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، فله فضل علي ودين في رقبتي إذ علمني كيف أتعامل مع الوسائل، فجزاه الله عني خير الجزاء وعن جميع المؤمنين. والآن طبع هذا الكتاب تحت عنوان بيان الدلائل في شرح الوسائل، وصاحب الوسائل أيضا شرح كتابه تحت عنوان تحرير الوسائل، وأيضا يوجد شرح للوسائل للسيد محمد علي الموحد الأبطحي أحد المراجع في قم رحمة الله عليه، وكان ديدا العلماء أن يدرسون الحديث. الآن حصل كساد لمدرسة الحديث للأسف الشديد. الأول يدرسون الحديث عند الكتاتيب ويأخذون عن الأستاذ، الآن زالت هذه المدرسة وإن شاء الله تحيا من جديد. ذلك السيد الخوي شرع في الأبحاث الرجالية وأحيا علم الرجال في الحوزة. جيد. يقول السيد محمد جواد الشبير الزنجاني: ولتدريب الدارس في الرجال والحديث نشير في ضمن البحث إلى الأسناد المشهورة الكثيرة التداول في كتبنا الحديثية، مثل محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي، هذا سند مشهور. محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، هذا مشهور. محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن محمد النعمان عن التلع كبري، هذا سند مشهور، سند كثيرة. ونذكر تمارين مناسبة في المواضع اللازمة. البحث الثاني، النقطة الثانية، الكثير من المباحث الرجالية من ناحية كلية قد درست في علم الأصول، مثلا كبرى حجية خبر الثقة، نحن ندرس صغرى حجية خبر الثقة في علم الرجال وكبرى حجية خبر الثقة في علم الأصول، يعني هل خبر كل ثقة حجة أو لا، وما هي الأدلة على حجية خبر الثقة كآية النبأ والروايات والسيرة العقلائية، هذا كله يبحث في علم الأصول. مثال آخر، هل عمل الأصحاب برواية ضعيفة جابر لضعف سندها، وهل إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة كاسر لصحة سندها أو لا؟ ذهب مشهور القدماء وسار على نهجهم المحقق الحلي صاحب الشرائع إلى أن السيرة العملية جابرة كاسرة، وقال بعضهم إن المراد بالسيرة السيرة الفتوائية، ومال إلى ذلك الإمام الخميني على الله مقامه الشريف فقال إن سيرة الأصحاب جابرة كاسرة، يعني عمل الأصحاب يجبر ضعف السند وإعراض الأصحاب يكسر ضعف السند، يكسر قوة السند. هذا المبنى الأول، الشهرة جابرة كاسرة، هذا مبنى المشهور والسيد الإمام الخميني. المبنى الثاني بالعكس للسيد الخوي: الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف السند وإعراض الأصحاب ليس كاسرا لقوة السند، لأن السند ضعيف وليس بحجة، والشهرة ليست حجة، فضم الشهرة إلى ضعف السند هو من ضم اللا حجة إلى اللا حجة، فلا ينتج الحجة. هذا مبنى السيد الخوي. المبنى الثالث للشهيد السيد محمد باقر الصاد: عمل الأصحاب ليس بجابر لكن إعراض الأصحاب كاسر، لأن المدار على الوثاقة والوثوق معا، فالخبر الضعيف اختل فيه الركن الأول وهو الوثاقة، وإن حصل الوثوق من عمل الأصحاب بالخبر لكن الوثاقة لم تحصل، فعمل الأصحاب بالخبر الضعيف لا يجبره، بخلاف إعراض الأصحاب عن الخبر القوي والصحيح، فإن الوثاقة موجودة، فالركن الأول موجود وهو الوثاقة، لكن الركن الثاني أيضا مفقود وهو الوثوق، فإعراض الأصحاب يسلب الوثوق، وهذا مبنى الشهيد الصاد، وقد يفهم من كلمات شيخنا الأستاذ المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله. فالمسالك ثلاثة: مسلك حجية خبر الثقة للسيد الخوئي، ومسلك حجية الوثوق للمشهور وعليه الشيخ الأنصاري وقد يفهم من كلمات السيد السيستاني، ومسلك حجية خبر الثقة الموثوق وقد يفهم من كلمات الشهيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله. هذه الأبحاث كلها في علم الأصول نحن توسعنا فيها ولا داعي للتوسعة فيها، تفصيلها في علم الأصول. قال المصنف الثاني: إن كثيرا من المواضيع الراجعة إلى السنن قد بحثت في أصول الفقه مستوفي، هنا سقط في العبارة، بشكل مستوفي، لفظ بشكل سقط، بشكل مستوفي، كالبحث عن حجية خبر الواحد. ما المراد بخبر الواحد؟ ما يقابل الخبر المتواتر. الخبر المتواتر ما يفيد القاطع، خبر الواحد ما ليس بمتواتر يعني ما لا يفيد القاطع. ليس المراد بخبر الواحد يعني الخبر الذي يخبر به واحد، خبر الواحد قد يشمل الخبر المستفيض اللي يروي جماعة، ويشمل الخبر اللي يروي واحد، يعني الخبر الذي مفاده ظني، كالبحث عن حجية الخبر الواحد يعني الخبر الذي ليس بمتواتر. وأدلتها، أدلة حجية خبر الواحد، وشرائطها، أو البحث عن جبران ضعف السند بعمل المشهور، أو سقوط الخبر الصحيح سندا عن الحجية بإعراضهم المشهور عنه عن الخبر الصحيح. وهذه الأبحاث نتركها إلى مضانها في علم الأصول. النقطة الثالثة والأخيرة من منهج البحث في أصول الرجال: إن أول من صنف في علم الرجال من الشيعة الإمامية بشكل كامل على ما هو الصحيح هو الشهيد الأول في كتابه البداية في علم الدراية، ثم شرح كتابه البداية شرحا مزجيا وأسماه الرعاية لحال البداية، وكان قبل تأليف البداية والرعاية قد ألف تأليفا في الدراية قبلهما، لكنه لم يصل هذا العقد المنضود، لم يصل إلينا. والشهيد الثاني المولود سنة 911 والمتوفى سنة 965 هجرية قمرية قد أخذ علم الدراية من العام، وكتاب البداية والرعاية قد اعتمد فيهما الشهيد الثاني على مقدمة ابن الصلاح وهو كتاب معروف عند العامة، فنقل المصطلحات الموجودة في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب العامة إلى كتبنا، ثم جاء ابنه وهو الشيخ حسن صاحب المعالم وصاحب كتاب منتقى الجبان في الأحاديث الصحيحة والحسان، وعلق تعليقا لطيفا ظريفا خلاصته: يوجد فارق بين أمرين. الأمر الأول: إثبات الإصطلاح للمعنى بعد وقوعه. الأمر الثاني بالعكس: إثبات المعنى للإصطلاح بعد وقوعه. أما الأول فهو أنه يوجد معنى من المعاني متحقق، ثم نضع ونثبت إصطلاحا لهذا المعنى الموجود. هذا يكون خفيفا وسهل المؤونة. وأما الثاني بالعكس، الإصطلاح موجود ثم أثبت المعنى للإصطلاح الموجود، يعني يوجد إصطلاح لمعنى من المعاني، أخذ هذا الإصطلاح ثم أضع معنى جديدا لهذا الإصطلاح، هذا يوجب التشويش. وهذا اللي حصل. علماء العامة كانت عندهم أسانيدهم الخاصة، يعني عندهم معان خاصة في علم الدراية. جاء علماء العامة وأثبتوا الإصطلاحات للمعاني الموجودة والمتحققة، وهذا هو مقتضى العادة. لكن الشهيد الثاني رحمه الله أخذ هذه الإصطلاحات التي هي لمعان خاصة عند العامة ووضع معان لهذه الإصطلاحات، وهذه المعاني توافق مباني الشيعة الإمامية، فيقول ولده المحقق السبع صاحب المعالم، يقول فرق بين إثبات الإصطلاح للمعنى الموجود وبين إثبات المعنى للمصطلح الموجود. إثبات المعنى للمصطلح الموجود والقائم بالفعل يوجب التشويش والاشتباه. لذلك يقول السيد محمد جواد الشبير الزنجاني، حصل تفاوت وفارق بين اصطلاحات الدراية وبين واقع البحث الرجالي في الفقه، فالطالب الذي يدرس الفقه الشيعي لا يحتاج إلى الكثير من مصطلحات علم الدراية، لأنه إذا درس علم الدراية يدرس الإصطلاحات الموجودة في الفقه السني وفي الحديث السني. فهناك تفاوت فاحش بين مصطلحات الدراية وبين المصطلحات اللي يحتاجها في علم الفقه والرجال. لذلك يقول المصنف، سنسلط الضوء على المصطلحات التي تفيدنا في أبحاثنا الرجالية والفقهية، وأما مصطلحات الدراية التي لا نحتاج إليها في أبحاثنا الفقهية والرجالية فلا داعي لبحثها والتوسع فيها، بل إننا نجد علماء الدراية قد توسعوا في مصطلحات لا نحتاج إليها لا في الفقه الشيعي ولا الفقه السني، وهناك مصطلحات نحتاج إليها في كلا الفقهين، أهملوها أو لم يتوسعوا فيها. إذن قيمة هذا الكتاب بحث عملي يسلط الأمور على يسلط الضوء على أمور عملية. الطالب إذا أخذ دورة رجالية ولو مختصرة مثل كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية لشيخنا الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ثم درس أصول الرجال للسيد محمد جواد الشبير الزنجاني، يعني عمليا يعلم أين يقع الحذف أين يقع السقط إلى آخره، ثم بعد هذا الكتاب يدرس دورة تطبيقية في علم الرجال يصير خبير، يستطيع أن يمارس التحقيق الرجالي، يبقى بعد ذلك عليه أن يبحث وينقب. الثالث، إن أول من صنف في علم الدراية من الخاصة يعني من الشيعة الإمامية تصنيفا مستقلا هو الشهيد الثاني. هناك دعوة أن أول من ألف في الدراية هو السيد أحمد بن طاووس صاحب كتاب التحرير الطاووسي المتوفى سنة 673 هجرية قمرية، والصحيح أن كتابه هو كتاب رجالي، كتاب حل الأشكال كتاب رجالي. وهناك دعوة أن الذي صنف قبله هو الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، والصحيح أنه ليس بشيعي، شيعي بمعنى محب لأهل البيت يعني متعاطف مع التشيع، وليس بمعنى شيعي عقائديا أي أنه يقدم أمير المؤمنين ويجعله بعد النبي بلا فصل ولا يقدم أحدا عليه. هنا قول أن الشيخ أحمد بن فهد الحلي كتب كتابا كما نص على ذلك السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ولكن لم يصل إلينا هذا الكتاب. نعم هناك أبحاث في الدراية، أول كتاب وصل إلينا بشكل مستقل كتاب البداية والرعاية للشهيد الثاني، أما كتاب حل الإشكال للسيد ابن طاووس لم يصل إلينا، كتاب ابن فهد الحلي لم يصل إلينا، كتاب الحاكم صاحب المستدرك وصل إلينا لكنه ليس بإمامي. إذن الصحيح أول من كتب في الدراية من الإمامية هو الشهيد الثاني، وأول من ربع الأحاديث وقسم الأحاديث إلى أقسام أربعة صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة هو السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي أخ السيد علي بن طاووس صاحب الكرامات صاحب كتاب الأقباط، وأب السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين كتاب علي. هؤلاء ثلاثة مشهورون، سيد عبد الكريم الابن مشهور في التاريخ، السيد أحمد بن طاووس مشهور في الرجال، السيد علي ابن موسى بن جعفر ابن طاووس معروف في الأدعية والزيارات وتشهد له كراماته. جيد. الثالث إن أول من صنف في علم الدراية من الخاصة تصنيفا مستقلا، لاحظ العبارة قيد احترازي، هو الشهيد الثاني قدس سره على الظاهر، فألف كتاب البداية في علم الدراية ثم شرحه بنفسه أسماه الرعاية لحال البداية، وهذا الكتاب البداية والرعاية مع تقدمه ونفاسته أساسه مأخوذ من كتب الدراية للعامة وأهمها مقدمة ابن الصلاح، وهذه الكتب كتب العامة في الدراية إنما تتعلق بأحاديثهم حديث العامة، واستخرجت أبحاثها أبحاث الدراية منها من كتب العامة، ولا ربط لكثير من مباحثها ومصطلحاتها بأحاديثنا الإمامية. وقد نبه على ذلك ولده المحقق صاحب المنتقى قدس سره الشيخ حسن صاحب المعالم، له كتاب مطبوع ثلاثة أجزاء منتقى الجمال في الأحاديث الصحيحة والحسن. في مقدمة كتابه عند البحث عن معنى اضطراب السند فقال إن طرق العامة هي الأصل في هذا النوع من الاضطراب، يعني حصل اضطراب عندنا ومنشأ الاضطراب عندنا الاضطراب الموجود في كتب العامة كغيره، يعني كغير هذا الاضطراب من أكثر أنواع الحديث فإنها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم، فذكروها بصورة ما وقع، واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم أثر العامة، واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم يعني ما يناسب مصطلح العامة، وبقي منها كثير على حكم الفارض يعني مصطلحات افتراضية معاني افتراضية لا واقع لها في كتبنا. ولا يخفى. هنا الشاهد الأمر الأول، إن إثبات الإصطلاح يعني إيجاد الإصطلاح وضع الإصطلاح للمعنى بعد وقوعه، يعني بعد وقوع المعنى وتحققه، يعني تحقق المعنى، يعني يوجد معنى موجود نوجد له إصطلاح، هذا أبعد، يعني إيجاد المعنى وإثبات إيجاد الإصطلاح وإثبات الإصطلاح أبعد عن التكلف وأبعد عن احتمال الخطأ من الصورة الثانية، إثبات المعنى مو المعني، إثبات المعنى للإصطلاح بعد وقوعه، يعني وقوع الإصطلاح وتحققه، تحقق الإصطلاح. وأن البحث عما ليس بواقعين، يعني ما ليس بموجود، واتباعهم اتباع العامة في إثبات الإصطلاح له في ما ليس بموجود قليل الجدوى بعيد عن الاعتبار مظنة الإيهام. انتهى كلامه، رفع مقامه. يضيف السيد محمد جواد الشبيري قال هذا مضافا إلى أن موضوع بعض الأبحاث المتداولة في كتب الدراية قليلة المصداق حتى في أحاديث نفس العامة، كالبحث عن خبر المتواتر وشرائط تحقق الخبر المتواتر، وكثير من أخبارهم ليست متواترة. والمتأخرون من أصحابنا رضي الله عنهم لم يغيروا أسلوب الكلام في علم الدراية عما صنع الشهيد الثاني، بل ساروا بسيرته. من اللي جاء بعده؟ أشهر كتاب وصول الأخيار إلى أصول الأئمة الأطهار، إلى أصول الأخبار، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي والد الشهيد الثاني المدفون بالمصلى في البحرين. والكتاب الثالث المهم كتاب الوجيزة للشيخ البهائي، هذا أشهر كتاب، ولذلك كانوا يدرسونه الوجيزة، وشرحت الوجيزة بعدة شروح، من أشهرها كتاب نهاية الدراية في شرح الوجيزة للسيد حسن الصدر. جيد. بل ساروا المتأخرون بسيرته، سيرة الشهيد الثاني، ولذلك كان بين كتب الدراية وواقعيات الحديث والرجال بون بعيد، يعني فاصلة بعيدة، فقد بحثوا عن مصطلحات عديدة لسنا بحاجة إلى التعرض لأغلبها، وما يفيدنا من هذه المصطلحات والأبحاث لم تستوفي حقها، فظلت بين الأبحاث الكثيرة غير المرتبطة بالأحاديث. فهنا مباحث عديدة حول مراحل التحقيق في السند وكيفية فهم السند وحل مشاكله لم يبحثوا عنها إلا بإشارات عابرة، ولذلك نرى أن من اللازم تدوين علم الدراية الشيعي من جديد، باستخراج مكتوب عن جديد الأفضل من جديد، باستخراج قواعده وضوابطه من صلب أحاديثنا وأسنادها وإسنادها من صلب أحاديثنا وأسنادها وكتبنا الرجالية. ونحن في هذه الأبحاث نعرض عن أكثر الأبحاث المذكورة في كتب الدراية المتداولة، ونعطف الكلام إلى الأبحاث والمصطلحات المفيدة في معرفة أحاديثنا، فنستوفي الكلام حول هذه المصطلحات بعون الله ومنه. وفي ختام التصدير نشير إلى فائدة أصول الرجال ووجه الحاجة إليه. إلى هنا تطرقنا إلى 5 نقاط، وجه الحاجة إلى علم الرجال، تعريف علم الرجال، موضوع علم الرجال، الفارق بين علم الرجال والعلوم المشابهة له، والنقطة الخامسة أخذناها اليوم منهج البحث في أصول الرجال. بقيت النقطة السادسة والأخيرة، فائدة أصول الرجال. السيد المصنف يبحث نقطتين في الفائدة، النقطة الأولى فائدة علم الرجال، والنقطة الثانية وهي أكثر ما بحثه الأدلة التي أقيمت على عدم الحاجة إلى علم الرجال. فائدة أصول الرجال يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.